بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد ضمن تفسير سورة النحل. يقول الله عز وجل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. بيان شيء من قبائحهم وتعداد جناياتهم. وضمير الجمع في قوله لما لا يعلمون يصح أن يعود إلى الكفار كالذي قبله في ويجعلون، ويكون المعنى إن هؤلاء المشركين يفعلون ما يفعلون من إشراكهم بالله تعالى من التضرع إليه عند الضر ونسيان عند الرخاء، لا يكتفون بذلك، بل ويجعلون للأصنام التي لا يعلمون منها ضرا ولا نفعا نصيبا مما رزقناهم من الحرث والأنعام وغيرهما. وهذا قول كثير من المفسرين: طبري، الزجاج، الواحدي، بن عطية، بن جزيء، بن كثير القرطبي، ابن كثير لم يذكر لهذا القول، وأن الضمير في قوله ويجعلون ولما لا يعلمون للعابدين وهم الكفار. هذا القول الأول. قال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها أنهم يسمونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع عند الله، وليس كذلك، وحقيقتها أنها جماد لا تضر ولا ينفع فيها. ويصح أن يعود الضمير أو ضمير الجمع في قوله لما لا يعلمون للأصنام، ويكون المعنى ويجعلون للأصنام التي لا تعلم شيئا لأنها جماد لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر، يجعلون لها نصيبا مما رزقناهم. أصنام لا تنفع ولا تضر، ويعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، ويرزقهم الله عز وجل ويجعلون لها شيئا من رزقهم من الأنعام وغيرها، نسأل الله السلامة. يجعلونها لآلهتهم كما قال الله تعالى وفصل ذلك في سورة الأنعام. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. نسأل الله السلامة. فهذه الآية فيها بيان شدة كفر هؤلاء الكفار، وفيها ذم عقول هؤلاء الكفار، وفيها أنهم بدلا من أن يشكروا الله الذي ينفع ويضر يستغيثون ويقدمون القربات للأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وفيها تهديد لهم: لا تسألن. هذا تهديد قسم، تهديد وعيد على سوء أفعالهم، أي لا تسألن أيها المشركون سؤال توبيخ وتأنيب في الآخرة عما كنتم تفترونه من أكاذيب في الدنيا، لا أعاقبنكم العقاب الذي تستحقونه بسبب افترائكم وكفركم. ثم قال الله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بيان شيء من افتراءاتهم وجهلهم وكفرهم. ويجعلون لله البنات، أي ويجعل هؤلاء المشركون لله البنات وينسبونهن لله كذبا وزورا كما قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. سبحانه أي تنزه وتقدس سبحانه عن أن يكون له بنات أو بنين، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما تضمنته هذه الآية من أنه لما ذكر وصف الكفار له بما لا يليق نزه نفسه عن ذلك، معلما خلقه في كتابه أن ينزهوه عن كل ما لا يليق، جاء موضحا في آيات كثيرة. واسمع لهذه الآية: أي شيء يذكر فيه عدم تنزيه الله يعقبه بكلمة سبحانه. نسمع بعض الآيات: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله. وقال تعالى: سبحانه أن يكون له ولد. فهذا تعليم تنزيه الله، كل ما سمعت شيء لا يليق بالله تنزه الله عز وجل. كما يقول واحد: شلون ناكل؟ قد تسمعها سبحان الله، رزق الكفار، رزق الدواب، رزق الحيوانات، رزق الصغار، رزق العالم، رزق منذ عهد آدم إلى يوم القيامة، فتأتي أنت وتقول: كيف نأكل وكيف نشرب؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهل رأيت أحد ما تجوع؟ كله تأكل وتشرب، ورزق من في السماء ومن في الأرض، الطير فوق السماء والحوت تحت السماء. فيجب تنزيه الله عز وجل. أحيانا تسمع بعض الكلمات من المسلمين لا تليق بالله عز وجل، ينبغي أن ينزه الله عز وجل تنزيه كامل. فسبحان الله تنزيه الله عن كل عيب وعن كل نقص وعن مشابهة مخلوقين. إذن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ويجعل لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ما المراد ولهم ما يشتهون؟ الذكور من الأولاد. فأخطأوا خطأ عظيما إثما كبيرا في نسبة الولد، وأخطأوا ثانيا في جعل البنات لله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين سبحانه، ما لكم كيف تحكمون. ثم قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى أخبر بولادتها. والتبشير الأصل أنه الإخبار بما يسر، هذا الأصل. بشروا فلان بشروا فلان، والقرآن والحديث كثير بشر فلان. ويطلق على العذاب وعلى الأمر الذي لا يسر تهكما، فبشرهم. كل أحد يعرف أنه تهكم، هل يبشر بالعذاب؟ لا، تهكم، بشروا بالعذاب الأليم. هنا قال بعض العلماء: بشر أحدهم بالأنثى، قالوا بالنسبة له ليست بشرى، أو لا إنها ليست بشرى. فلماذا قال إذا بشر؟ لكن لما كانت ولادة الأنثى تسوءهم حملت على مطلق الإخبار، فنقول هنا في هذه الآية: وإذا بشر أخبر. ما نستطيع أن نقول أمر سار، ليش؟ لأنه يعتبرون سار، وليس هو عذاب حتى نقول تهكم. فنقول: وإذا بشر أخبر، وتحمل التبشير هنا على الإخبار، على الإخبار العام. وإذا بشر أحدهم بالأنثى أخبر ظل وجهه مسودا، صار وجهه مسود اللون، متغيرا كثيبا من الهم والغم، استياء لما بشر به من ولادة أنثى له. وجهه ليس بأسود لكن يصير وجهه أسود، لأن الأمر يغير الوجيه. حتى بعضهم قال سمي التبشير تبشير لأنه يتغير وجه الإنسان من الفرح، وكذلك من السوء. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم الحزين الممتلئ غيظا ساكت من شدة غيظه وما به من الحزن، نعوذ بالله. كما قال تعالى: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، في صورة أخرى. هذا المشرك أو الكافر إذا بشر بالأنثى يكون له ثلاثة أمور، ننظر. أولا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ثانيا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يستخفي من الناس حياء منهم كراهية أن يروه فيعيبوه. والجهلية معروف بقتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يقتل خوفا من العار وخوف من الفقر إلى آخره. يتوارى من القوم، أيمسكه على هون، أيمسكه الضمير يعود على الأنثى المبشر به، من هو المبشر به؟ الأنثى البنت. أيمسكه الضمير يعود على المبشر به وهو الأنثى، أيمسكه على هون أي يبقيها فلا من يكمل فلا يقتلها، فإن أبقاها فإنه يبقيها على هون، على إهانة وذل فلا يكرمها ولا يعتني بها ولا يورثها، يعني يمسكه على هون. أمر رابع: أم يدسه في التراب، أم يدفنه في التراب حيا، وهذا قول أكثر العلماء أن المراد أم يدسه في التراب دفنها حية، كما قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة تسأل فكيف بالذي قتلها أمات وهي حية، نعوذ بالله. التوحيد نعمة، التوحيد نعمة، ولذلك الناس ليس يصابهم الهموم والغموم يوم تركوا التوحيد. الحين من فوائد التوحيد أنك تعيش مطمئن وسعيد ومرتاح، لا تفكر برزق ولا تفكر بمستقبل ولا تفكر بشيء أبد، كل شيء مضمون. لكن الناس يوم تساهلوا بالتوحيد أصابهم ما أصابهم، يعني وهل لا وإلا فهل يليق بمسلم أن يفكر لخمسين سنة قادمة؟ لا. لكن لما يفكر خمسين سنة أو يفكر بأولاده اللي أعمارهم سنة سنتين سيصاب بالهم. هل المسلم يليق به أن يفكر بالفقر والغنى؟ أبدا، فإنه حينما يعلم أن الرزاق هو الله فيطمئن. فهذه عقوبة ترك التوحيد، إذا ترك الناس التوحيد يصابون بالهموم والغموم ويقلدون فلان وفلان، ولا الراحة والسعادة بالتوحيد. وانظر للناس وأحوال الناس من الديون والهموم والغموم والمشاكل النفسية والمشاكل الصغيرة والكبيرة، ممكن حلها بالتوحيد، لكن الناس نسأل الله السلامة. أم يدسه في التراب، أي يدفنها في التراب. وقد اشتهر عند العوام أن عمر بن الخطاب دفن ابنته، وهذه القصة لا تعرف في كتب الحديث ولا تعرف في كتب السنة وغير صحيحة. ولو كانت صحيحة ماذا نقول؟ في الجاهلية فرضا، يعني قول صحيح عمر مثلا دفن ابنته وهي حية، هل يضر؟ متى كانت؟ في الجاهلية. لكن القصة لا تصح، احنا ذكرنا لا تصح انها مشهورة، نعم. وانه اذا اراد ان يضعها في التراب بكت او بكى او هذه كلها لا تصح، لا تصح، ليست في كتب الحديث ولا في كتب السيرة، ولو صحت لا يضر لانها في الجاهلية. ثم له ابنها اسمها عمر، له اسم له حفصة، حفصة. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يدفنه حية. وجاء الإسلام وعظم تربية البنات ولا لا؟ شوف عكس الجاهلية. وقد أعجبني كلام ابن القيم رحمه الله حينما ذكر قول الله عز وجل: لله ملك السماوات يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال بدأ بالإناث، يمكن ما تخطر على أحد، هي تقسيم الناس، لكن بدأ بالإناث. قال ابن القيم: وقد بدأ بالإناث ردا على المشركين. ليؤخرون البنات. شوف سبحان الله، بدأ بالإناث، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وابن باديس رحمه الله وش يقول؟ يقول حينما سأل، وكان يعني عقيم رحمه الله العلامة، يقول الحمد لله أنا من القسم الرابع، ويجعل من يشاء عقيما. راضي، هذه قسم الله، الأقسام كلها لحكمة ولا لا؟ حكمة. الحمد لله أنا من القسم الرابع، ويجعل من يشاء عقيما، لأن حكمة الله عز وجل. ولذلك في نهاية الآية إنه عليم قدير، يعني هل أمر هذا يعطى إناث وهذا يعطى ذكور، هذا يعطى إناث وذكور وهذا عقيم، ناتج عن علم وقدرة، قدرة وعلم، لأن الشيء لابد من علم ولابد قدرة. إنه عليم قدير، يهب الوهاب ويجعل من يشاء عقيما. فكان يسألون الناس أولادك، قال أنا من الصنف الرابع، ويجعل من يشاء عقيما، يعني راضي قضاء الله عز وجل والحمد لله. أي نعم. وإذا جاءت الشريعة الإسلامية بفضل تربية البنات، حتى قال الإمام أحمد إذا رزق أحد بنت كان يقول له الأنبياء كانوا أباء بنات. جاء في حديث صحيح مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عال جاريتين حتى تبلغ جئت أنا وهو، وضم بين أصابعي في الجنة. جاء في الحديث عائشة المشهور من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي رواية أخرى سببا في دخوله الجنة. فهذه أجور عظيمة، انظر فرق بين التوحيد وبين الكفر. حينما يكون الناس همهم المال وهمهم المادة يكون هذا وضعه، لكن لما يكون همه الإنسان الآخرة وما عند الله عز وجل ينشط ويفرح بكل قضاء الله عز وجل، كما قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويصيب. فعلاج المشاكل في هذا الزمان بأنواعها وأشكالها التوحيد، من غير توحيد لن تقنع فتتعب نفسيا ولا لا؟ المقنع يتعب نفسيا. تبي تأكل الحرام فلا تستطيع أن تعيش بأكل الحرام، يمحق الحرام وتتعب نفسيا وهموم وغموم ومشاكل إلى غير ذلك. فلذلك كان في الحديث وأعوذ من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع أم يدسه في التراب. وقد ذكر لنا كبار السن كثير من رزق البنات وكتب الله له خير عظيم، وقد ذكروا لنا يعني أن بعض البنات تكون أطيب وأبر من الأبناء، وخاصة في هذا الزمان مع انفتاح الجوالات والفساد وغيرها، فإن الوالد يذهب ويروح، صلى الله عليه وسلم. يقولون قصة إن شخص جو الشرطة يبحثون عن ولده، قال ليش في ولدي؟ قال فعل أمر محرم، قال حنا ما سويناه ولا سووه أباءنا ولا شيء الأمر هذا. يقولون أصابه شلل، أصابه شلل. ويذكرون عن إنسان مشهور رزق 7 بنات، فهذه البنات كلها تضحي له وتصدق عنه، اللي تزوجت واللي راحت ما رزق ابنه. سبحان الله، لا تكره شيء، فالله عز وجل عليم حكيم، عليم حكيم. ألا ساء ما يحكمون، أي ألا ساء وقبح وبئس الحكم الذي يحكم به أهل الشرك. فذكر الله في هذه الآية حال هؤلاء حينما يبشرون بالبنات، يتغير ظاهره وباطنه، باطنه نعوذ بالله تغير. وفيها أن الإنسان ينبغي أن يرضى بقضاء الله عز وجل. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.